أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن العام إذا كان متأخرا عن وقت الحاجة عن الخاص فهل العام المتأخر ناسخ للخاص أو أن الخاص المتقدم مخصص له؟ فيه وجهان. فذهب المحقق صاحب الكفاية قدس الله نفسه إلى الوجه الثاني، وأن الخاص المتقدم مخصص للعام المتأخر، وقد أفاد في وجه ذلك أن كثرة التخصيص في الآيات والروايات حتى قيل ما من عام إلا وقد خص قريب، وندرة النسخ في الشريعة المقدسة قرينة عامة على التخصيص على ظهور الخاص المتقدم في أنه مخصص للعام المتأخر. وإن كان دلالة الخاص على الاستمرار بالإطلاق الثابت بمقدمات الحكمة، فإن الخاص يدل على استمرار حكمه إلى زمان ورود العام، وإن كانت هذه الدلالة مستندة إلى مقدمات الحكمة، ودلالة العام على العموم بالوضع، مع ذلك لا بد من تقديم الخاص على العام، فإن ملاك تقديم الخاص على العام ليس أقوائية الخاص بالنسبة إلى العام، بل ملاك تقديمه عليه إنما هو قرينيته على العام، والقرينة تتقدم على زيها وإن كانت أضعف منه دلالة، فإن القرينة مفسرة لبيان المراد النهائي الجدي من زيها، ولهذا تتقدم عليها وإن كانت أضعف منه دلالة وظهورا، والخاص حيث إنه قرينة على العام ومفسر للبيان المراد النهائي الجدي من العام، فلعجل ذلك يتقدم على العام إن كان أضعف منه دلالة. هكذا ذكره صاحب الكفاية قدس الله نفسه، وقد أورد عليه المحقق النائي قدس سره بأن الخاص لا يمكن أن يكون متكفلا لاستمرار حكمه، فإن الخاص يدل على ثبوت حكمه وجعله، ولا يمكن أن يكون دالا على استمراره ولو بالإطلاق الثابت بمقدمات الحكمة، فإن الخاص لو دل على استمرار حكمه فمعناه أن ثبوت حكمه مأخوذ في موضوعه بنحو مفروض الوجود، فإن الموضوع في القضية الحقيقية قد أخذ مفروض الوجود، والقضية الحقيقية تدل على ثبوت الحكم للموضوع المقدر وجوده في الخارج، سواء أكان موجودا أم لم يكن موجودا، فالقضية لا تدل على أن موضوعه موجود في الخارج أو غير موجود، فالقضية ساكتة عن ذلك. وعلى هذا فالخاص لو دل على استمرار حكمه فموضوع الاستمرار هو ثبوت حكمه، فإذا لا بد أن يكون ثبوت حكمه مأخوذا مفروض الوجود في الخارج. فإذا أخذ مفروض الوجود في الخارج فالخاص لا يدل عليه، فإن الخاص يدل على استمراره على تقدير ثبوته على تقدير جعله، ولا يدل على جعله وعلى ثبوته، وإلا لزم الجمع بين النقيزين. فإن الخاص لو دل على استمرار حكمه وكذلك لو دل على ثبوت حكمه معا للزم الجمع بين النقيزين، إذ معناه أن ثبوت حكمه مأخوذ مفروض الوجود باعتبار أنه موضوع لاستمرار حكمه، وباعتبار أنه يدل عليه غير مأخوذ مفروض الوجود. فإذا يلزم أن يكون موضوع الاستمرار وهو ثبوت الحكم مأخوذا مفروض الوجود، وفي نفس الوقت مأخوذا غير مفروض الوجود، وهذا جمع بين النقيزين. فمن أجل ذلك لا يمكن أن يكون الخاص يدل على استمرار حكمه. فإذا استمرار حكمه يمكن إثباته بأحد أمرين: فالخاص يدل على ثبوت حكمه وجعله فقط، أما استمراره فيمكن إثباته بأحد أمرين: الأول الاستصحاب، فإذا شككنا في بقائه فلا مانع من استصحاب بقائه، الثاني بالروايات التي تنص على أن حلال محمد صلى الله عليه وآله حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة. يمكن استمرار حكم الخاص بأحد هذين الأمرين ثم ناقش في كلا الأمرين معا. أما الأمر الأول فلا يمكن جريان الاستصحاب في المقام لأنه محكوم بإصالة العموم فلا يجري من هذه الناحية. وأما الروايات فالظاهر أن هذه الروايات ناظرة إلى أن الشريعة المقدسة شريعة خالدة أبدية، وهي لا تنسخ بشريعة أخرى فإذن معنى هذه الروايات أن هذه الشريعة الإسلامية شريعة خالدة لا تنسخ بشريعة أخرى، فلا يمكن الاستدلال بهذه الروايات على استمرار الأحكام الشخصية شخصية. هذا ما ذكره المحقق النعيمي قدس الله نفسه، وقد أورد عليه السيد الأستاذ قدس سره، وحاصل ما أورده أن ما ذكره المحقق النعيم قدس سره من أن الخاص لا يمكن أن يدل على استمرار حكمه وثبوته معا، لا يمكن ذلك. هذا الذي ذكره المحقق النعيم قدس سره تام، ولا يمكن أن يكون الخاص دالا على ثبوت حكمه وعلى استمراره معا، وإلا لزم الجمع بين النقيزين. ولكن استمرار الحكم إنما هو من جهة تعلقه بموضوعه، تعلقه بالموضوعه، فالحكم يستمر باستمرار موضوعه في الخارج، فالخاص يدل على ثبوت حكمه لموضوعه، ولكن استمراره إنما هو باستمرار موضوعه في الخارج، موضوعه في الخارج. مثلا إذا ورد لا تكرم فساق من الشعراء، ثم ورد في دليل آخر أكرم الشعراء، فالخاص فالعام المتأخر عن الخاص، عن الخاص، فاستمرار حكم الخاص وهو الحرمة إنما هو باستمرار الفساق من الشعراء في الخارج، لا أن الخاص يدل على هذا الاستمرار، فالخاص يدل على أصل ثبوت الحرمة وتشريعها وجعلها، أما استمرارها في الخارج إنما هو باستمرار موضوعها وهو الفساق في الخارج، وهو الفساق في الخارج. فعندئذ لا مانع من استمرار حكم الخاص، من استمرار حكم الخاص باستمرار موضوعه في الخارج. هكذا ذكره السيد الأستاذ قدس الله نفسه. الظاهر أن ما ذكره قدس الله نفسه ليس إشكالا على المحقق النعيم قدس سره، فإن غرض المحقق النعيم إنما هو نفي دلالة الخاص على استمرار حكمه في مرتبة الجعل، لأنه لا يدل على استمراره في هذه المرتبة. أما استمرار هذا الحكم في مرتبة الفعلية بفعلية موضوعه في الخارج، فهذا لا مانع منه، وهذا أمر واضح، ولا يكون المحقق النعيم منكرا لذلك. فإنه لا شبهة في أن الحكم إذا صار فعليا بفعلية موضوعه في الخارج يستمر باستمرار موضوعه، فهذا الاستمرار أمر واضح، ولا يكون المحقق النعيم منكرا لذلك. وغرض المحقق النعيم من الإشكال على صاحب الكفاية أنه في مرتبة الجعل الذي هو مدلول الخاص، فإن مدلول الدليل إنما هو في مرتبة الجعل، فلا يمكن إثبات استمراره استمرار حكم الخاص لا بدلالة الخاص ولا بالاستصحابه لأنه محكوم بإزالة العموم ولا بتلك الروايات. فإذا هذا هو مراد المحقق الهائنية، أما استمرار الحكم في مرتبة الفعليات باستمرار موضوعه في الخارج فهذا مما لا شبهة فيه ولا ينكره المحقق الهائني قدس الله نفسه. هذا هو الصحيح في المقام أن يقال ذكرنا غير مرة أن للحكم مرتبة واحدة وليس للحكم مرتبتين، مرتبة الجعل ومرتبة الفعلية. للحكم مرتبة واحدة وهي مرتبة الجعل، فإن جعل الحكم بيد المولاي فالجعل فعل مباشر للمولى، فجعل الحكم نفيا وإثباتا بيد المولاي، له أن يجعل الحكم وله أن لا يجعل. فالجعل هو فالجعل والتشريع والاعتبار بيد المولاي. وأما فعلية هذا الحكم في الخارج بفعلية موضوعه في الخارج فهو ليست بيد المولى. أما فعلية الحكم بفعلية موضوعه فهي أمر قهري كفعلية المعلول بفعلية علته، فإن فعلية المعلول لا يمكن أن تقع تحت إرادة الفاعل، فإن ترتب المعلول على العلة أمر قهري، وكذلك فعلية الحكم بفعلية موضوعه أمر قهري. هذا مضافا إلى أن فعلية نفس الحكم غير متصور في الخارج، يستحيل أن يكون الحكم موجودا في الخارج بوجود موضوعه فيه، وإلا لزم أن يكون الحكم أمرا خارجيا، وهو خلف فرض أنه أمر اعتباري لا وجود له إلا في عالم الاعتبار والذهن، فلا يعقل وجود الحكم في الخارج في نفسه. والمراد من فعلية الحكم بفعلية موضوعه فعلية فاعليته وفعلية محركيته ودعويته للمكلف، فإن موضوع الحكم إذا صار فعليا، مثلا موضوع وجوب الصلاة البلوغ والعقل والقدرة ودخول الوقت، فإذا دخل الوقت على البالغ العاقل القادر فوجوب الصلاة محرك للمكلف ويدعو المكلف إلى الإتيان بها. والمراد من فعلية وجوب الصلاة فعلية فاعليته وفعلية محركيته ودعويته. وأما نفس الوجوب فيستحيل أن يكون فعليا في الخارج، يعني موجودا في الخارج بوجود موضوعه، وإلا لكان الحكم أمرا خارجيا، وهو قل في فرض أنه أمر اعتباري لا وجود له إلا في عالم الاعتبار والذهن. وأما في مرتبة الجعل فالجعل أمر آني، فالجعل أمر آني ولا يعقل فيه التدرج والاستمرار. التدرج والاستمرار في جعل غير متصور، فإن الجعل فعل للشارع آنا، فعل آني وهو آن الجعل. فالشارع جعل وجوب الحج إلى يوم القيامة في آن واحد وهو آن الجعل، آن الجعل. فوجوب الحج قد وجد بتمام حصصه الاعتبارية إلى يوم القيامة في آن واحد وهو آن الجعل. والطوليات إنما تتصور في الخارج من جهة طوليات موضوعه، وأما في عالم الاعتبار جميع هذه الحصص أي حصص الوجوب من حين الجعل إلى يوم القيامة في عرض واحد وفي عرض واحد وجدت في آن الجعل جميع هذه الحصص في عالم الاعتبار وعالم الذهن. وأما طولية هذه الحصص إنما هي في الخارج، مثلا وجوب الحج شارع جعل على المستطيع، وهذا الجعل في آن واحد إلى يوم القيامة ولا يعقل أن يكون هذا الجعل تدريجيا ومستمرا. الجعل فعل آني صدر من المولى في آن واحد. جعل المولى وجوب الحج إلى يوم القيامة، وكذلك وجوب الصلاة وسائر الأحكام الشرعية. فالوجوب الحج بتمام حصصه إلى يوم القيامة قد وجد في عرض واحد وفي آن واحد. ووجوب الحج وهو الحكم المجعول عين الجعل في عالم الاعتبار، فإن المجعول عين الجعل كالإيجاد والوجود، والفرق بينهما بالاعتبار، فإن الوجود عين الإيجاد والحكم المجعول عين الجعل، والفرق بينهما بالاعتبار، فإذا وجد الجعل وجد المجعول أيضا بتمام حصصه الاعتبارية إلى يوم القيامة. وأما فعلية هذا الوجوب إنما هي بفعلية الاستطاعة في الخارج، فإذا صار المكلف مستطيعا صار وجوب الحج فعليا أي فاعليته لا نفس الوجوب، فاعليته فعلية. وإذا صار المكلف مستطيعا بعد 100 سنة من الجعل آثار فاعلية وجوب الحج فعليا في حقه وهكذا. فإذا الجعل إنما هو في آن واحدة، وكل دليل يدل على الجعل فقط يدل على الجعل، فالجعل أمر آني ولا يتصور فيه الحدوث والبقاء. لا يتصور في الجعل حدوث وبقاء، فإن البقاء وجود الثاني للشيء، ولا يتصور للجعل وجود الثاني وجود التدريجي، فهذا غير معقول، فإن الجعل فعل المولاي في آن واحد، لا أنه تدريجي ومستمر وهو غير معقول. فإذا هل يمكن استصحاب بقاء النسخ؟ فإن النسخ هو الشك في بقاء الجعل، هل يتصور ذلك أو لا يتصور؟ نتكلم فيه.